بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. فسألت الزهري: كيف ينفث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إدخال الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، هذا الكتاب، لعموم التداوي، ومما يتداوى به ويستشفى به القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والمعوذات هي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كما جاء ذلك في غير هذا الموضع. قال الحافظ رحمه الله: لأن المراد بالمعوذات سورة الفلق والناس والإخلاص، كما تقدم في أواخر التفسير برقم 5016. وهذا من أنفع الأدوية، وهو الرقى. ضع يدك على المكان الذي تجد فيه الألم، ثم قل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كرر ذلك 7 مرات قبل نومك أو في أي وقت كان تشعر بألم، تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع كفيه ويقرأ فيهما، ثم ينفث ويمسح بها جسده أو المكان الذي يجد فيه الألم. أما قبل النوم فإنه يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ ثم يمسح، وأما ما عدا ذلك فإنه يجمع كفيه أو يجمع كفيه ويقرأ فيهما ثم ينفث ويمسح، ويكون المسح مؤخرا بخلاف ما يكون عند النوم، والأمر في ذلك واسع. كان النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في كفيه، أي يجمعهما مجتمعتين لا متفرقتين، يجمعهما وينفث فيهما، في ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. وقوله بالمعوذات، ينفث بالمعوذات أي بعد أن يقرأ ينفث ويمسح، أما عند النوم ينفث ثم يقرأ ثم يمسح. قال الحافظ رحمه الله: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط، أي أن هذه الآن رقية، وأن هذا في حالة المرض كان يفعله رقية وتداوي، استشفاء شرعي، أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي، والأدعية أيضا من هذا الشرعية، وباللسان العربي، شرط الثاني باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره يميز. الثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. 3 شروط: أن تكون بأسماء الله وصفاته، الأدعية ونحو ذلك، كلام الله تعالى وأسمائه وصفاته، أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه. الذي هو الصحيح في الثالث أنه شرط أيضا، أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، فإذا اعتقد أنها تؤثر بذاتها وما ما هي عبارة عن سبب فإنه لا يجوز له ذلك. الرقية سبب. وفي حديث عوف بن مالك أن ابن قال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وما قال لهم عرضوا علي إلا ليعلم هل هي فيها مخالفة أم لا. وقال لما عرضوا عليه ما أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وبعضهم أخذوا بهذا العموم دون مبالاة بالأدلة الأخرى، ويقولون ما جرب أنه نافع فهو رقية، ولا بد من القيد بأنه لا يكون رقية شرعية إلا إذا علم معناه، وأيضا لا يكون شرعيا إلا إذا كان بالقرآن وبالأسماء وأسماء الله وصفاته والأدعية الشرعية، وأن يعتقد فيه أنه أنها سبب من الأسباب. هذا العموم مبين بالأدلة الأخرى. قال الحافظ رحمه الله قد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا عموم من استطاع فأخاف فليفعل. هذا قد لا يكون في الرقية فقط، حتى إن بعضهم ربما يقول هذا أخذ مني قرضا ربويا أنفعه، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يتعامل بالربا، والتعامل بالربا لعنة. والآخر يقول أنا أريد أشهد معه أنفعه، حتى ولو أسمع لو لم أسمع أو حتى زور، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وسيسحب هذا إلى عديد من العظائم والكبائر وكبائر الذنوب. لكن هذا العموم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ينفعه بما يشرع نفعه به، يشرع للنافع والمنتفع. ولو قال لك وصلني إلى سوق القات تستدل بهذا توصله، من استطاع أن ينفع أخاك فليفعل ينفع أخاه فليفعل، وصله سوق القات اشتري، ما يجوز، لأنه خطأ، تعاون الإثم العدوان المعصية. لكن لو قالوا أنا عندي إسعاف ومتعب وصل للمستشفى، فاستدل بهذا الدليل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فيكون نفع مقيدا بما يشرع. قال وما لا يعقل معناه لا يؤمن من أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا، والشرط الآخر لا بد منه، يعني الثلاثة الشروط هذه لا بد منها في الرقية حتى تكون جائزة مشروعة، وإلا لا تجوز، لأنه لو لم يعلم معناه. فقد سمعتم أن بعضهم ربما عندهم رقية العقرب فيها شرك واستغاثة وأسماء الجن ودعاء شياطين وجن وأمثال ذلك. والرقية قبل حدوث البلاء أو بعد حدوث البلاء جائزة. فالرقية قبل حدوث البلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مضجعه قرأ تلك السور، نفث وقرأ ومسح، وهذه وقايات. وقال لعلي وفاطمة سبحان الله وتحمداني وتكبراني عند إذا أتيت مضجعهم 33، أي من كل نوع، وهذه وقايات. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء، وهذه وقايات. أما إنه لو قال أعوذ بكلمات الله التامة لم تضره، أي لدغة العقرب، هكذا. فمن الرقى ما هو وقاية، أدعية ووقايات من البلاء والشر والفتن، وهي أذكار، أذكار ورقى. ومن الرقى ما هي بعد حدوث البلاء لدفع ذلك البلاء أو تخفيفه، من قرآن وأدعية وما كان من ذلك مما علم بالدليل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى هي اللدغة، لسعة العقرب، لسعة الحية، لسعة، لا يسمى، يسمى الحمى سموم، سمومها تسمى حمى. فهذا معنى عند جمهور العلماء لا رقية أفضل وأتم وأنفع، وليس معنى أنها من في الرقية غير مشروعة. والقرآن كله شفاء، ولكن بعضه جاء الدليل فيه مثل المعوذتين، قل هو الله أحد المعوذتين. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا قال اقرأوا عليه، وحثهم يقرأوا عليه المعوذتين. وهذا دليل على تعيين هاتين السورتين للرقية أو الثلاث السور. وهكذا أيضا الفاتحة أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرك أنها رقية، فيكون هذا الذي نص عليه الدليل وعين أنه رقية الفائدة فيه في الرقية أعظم. بينما لو قرأ شيئا من القرآن، أي آية من كتاب الله يقرأها باعتبار الاستشفاء، إن شاء الله ذلك نافع للعموم الدليل. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهم جهنم وبئس المصير. هذه ما يتعلق بهذا، لكن لو قرأها بين لأن القرآن كلام الله، سواء في ذم المنافقين أو الكافرين أو آيات يعني ما يتعلق بالنساء والطلاق أو الحيض والنفاس، الحيض وما كان من كلها القرآن كلام الله. فلا الذي يعتقد أن القرآن ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين على أن بعضه شفاء وبعضه ليس إلا في الأحكام وفي كذا وليس بالشفاء، غلط هذا. كله شفاء للقلوب، أحكامه مواعظه وعيده وعده، نعم كل ذلك ما يتعلق كل شفاء للقلوب والأبدان كله، وبعضه قد جاء فيه النص فيكون الاستشفاء به أفضل، لأن القرآن يتفاضل، كلام الله يتفاضل، أي آية معك أعظم على هذا. يدل على أن ما نص عليه أنه هو الذي فيه إن شاء الله شفاء بإذن الله عز وجل أكثر. أي آية معك؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال هناك العلم أبو المنذر، والفاتحة أفضل سورة، والرقى المجهولة من شأن الجاهلية. الجاهلية كانوا يرقون ويعتنون بالرقى، لكن الرقى مجهولة، ورقى باستغاثات بالشياطين وأشياء، واللي كانوا يرقون. ألم يأتي ضماد الأزدي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد يرقيه؟ قال إني أشفي من أني أرقي من هذا الريح، أظن أنه به ريح يمسه، شئت رقيتك. يعني جاء مشفقا مما قد بلغه أنه به ريح وبه جنون وبه كذا، فهدى الله ضمادا، جاء يريد يرقي فرقي، جاء هو يريد يرقي فإذا به قد رقي برقية جعل الله فيها له البركة والعافية. واشتراط المال على الرقية غير مشروع، وعلى هذا سار عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، ورقاه جبريل ورقى غيره، والصحابة رقوا ولم يعلم أنهم أخذوا على ذلك مالا. أما قصة اللديغ سيد الحي فذاك ليس اشتراطا على الرقية، ذاك ظفر، سمونهم باب الظفر، أناس قدموا على ضيوف عند ذلك الحي ما أعطوهم حقهم، يبيتون جياع بجانب القرية، لا أكرموهم لا ضافوهم، واجب الضيافة واجبة جائزتهم، فلما لم يعطوهم أراد الله عز وجل أن يخلص لهم حقهم من أصحاب هذه القرية، وسلط على سيدهم لدغة، وجاءوا يبحثون عن راقي، هل فيكم الراقي؟ قال نعم، ما نرقيكم حتى أعطونا كذا، كل واحد ضيافته شاه، 30 شاه اشترطوا عليهم. فكان هذا من باب الظفر، ضياف يعني من باب أنهم ظفروا بما كان لهم. أما هذه الدكاكين، دكاكين الرقية الآن، وحق الدخول وحق الرقية كذا كذا، وحق القراءة، وقارئ ممتاز، وقارئ قد حفظ القرآن، وقارئ في الصف الأول له كذا كذا سنة، وقارئ مجرب، ودعايات إعلام جعلوها لهذا، هذا كلها غلط في غلط لا يجوز ولا يعان عليها، وقد فتن كثير من أصحابها، وما جعل الله لهم بركة في تلك الأرزاق. الإمام أحمد رقى، شيخ الإسلام رقى، بعضهم يقول كله يخرج، يرسل النعال كله يخرج، قل أخرج إكراما لسيدي فلان الإمام أحمد أو هكذا. فشاهد أنه يعني الجني ذاك المس شيطان، الشاهد أن هذا رقى، كلهم رقوا، الأئمة رقوا، السلف كانوا يرقون، إنما في هذه الآونة دخل في مسألة الرقية حتى في الجوالات وطريق أدخلوا فيها السحر والشعوذة، فلهذا كان كثير من البلدان يأخذون حيطتهم بمنعها لإدخال ما ليس منها فيها، أما رقية المريض بالمعوذات، قراءة عليه باللغة العربية قرآن كريم، أو اللهم اشفي فلان اللهم اشفي فلان، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سنها أمثال ذلك من الأشياء، من ينكرها ممن له تمسك بالأثر بالأدلة. إلى هنا بارك الله فيكم.